بسم الله الرحمن الرحيم.
ما زلنا في الفقرة الثانية والكلام في موجب الجرح والتعديل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: نحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا. لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به، فخل عنك العناء فأعطي القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الأكابر، أي هيئهم الله لذلك، لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من الخذلان. هذا الكلام أيضا يحتاج إلى ولئن خطب خاطب من أهل البدع، لعله يعني إن خطب خاطب من أهل البدع بكلام يظهر فيه السنة، فإنما يكون ذلك بسبب خوفه إذا كانت هناك صولة لأهل الحق، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ الذهبي من سير أعلام النبلاء. قال: فلا بد من تمييز الثقات من الرواة الضعفاء، والأسانيد الصحيحة من الضعيفة، فالأمر ليس كما يتساهل فيه بعض الرواة. فقد قيل للأحوص ابن حكيم الهمداني: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال: أوليس الحديث كله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني معناه يتساهل بالأحاديث وينقل ولو كان عن غير أهله، ولهذا ضعفه بعضهم وبعضهم لم يضعفه. هذا الأحوص بن حكيم النسائي ضعفه، وبعض أهل العلم قال عنه يروي مناكير. يقول هذا من التساهل. انتهى من تهذيب التهذيب. وكان أهل البدع يتوعدون أئمة الجرح والتعديل بالوعيد الأخروي لنقدهم الرواة. انظر تأمل في هذا، حتى أهل البدع ومن يفتن في عصرنا يأتون بهذا الأمر وهذا المنوال. يقول: كان أهل البدع يتوعدون أئمة الجرح والتعديل بالوعيد الأخروي، يقولون لفلان ممن يجرح أهل البدع ويبين أحوال المبطلين أو أحوال الضعفاء أو أحوال الكذابين، يقول: لو ستلقى الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستحاسب على هذه الكلمات، وقفهم إنهم مسؤولون، واذكروا له أدلة الحساب يوم القيامة. طيب، هل هو تكلم بباطل؟ ما تكلم بباطل، تكلم بحق، وهذا كلامه يأتي بالأدلة التي هي حق في غير موضعها، يريد أن يرد بها الحق، وهو النصيحة والبيان لسبيل المبطلين من أهل البدع، وبيان من يحتاج إلى بيانه المسلمون، بيان حاله ومعرفة صدقه من كذبه، وبيان ضبطه من ضعفه. وبعض الناس هكذا قال: والله يا أخوان أنا كذا، وأنا أخاف عليك، اتق الله، أنت ستدخل القبر وحدك، وأنت ما سينفعك فلان. يقولون لصاحب الحق الثابت على الحق، يقول لك هذا مثل هذا الكلام ما سينفعك، الشيخ الفلاني تتعصب له، يتيك بكلمات في ظاهرها السلامة، وستدخل القبر وحدك وما ينفعك، والذي هو ضعيف يقول الله صحيح. انظر هؤلاء أئمة الجرح والتعديل، يقول لهم هذا، توعدهم أهل البدع، يقول لهم الدار الآخرة فيها حساب. صحيح فيها حساب، لكن هؤلاء يرجى لهم درجات عالية بسبب ذبهم عن الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: وكان أهل البدع يتوعدون أئمة الجرح والتعديل بالوعيد الأخروي لنقدهم الرواة، ولم يتزعزع أئمة الحديث لتهويشات المبتدعين ولا المغترين بهم. قال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا أبا بكر، هذا يحيى بن سعيد يقول لي أبي بكر بن خلاد: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون؟ قلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: احفظ عني، لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى الجواب، جواب العالم الفاهم. يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر؟ يعني كيف أترك، كيف أسكت، ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هذا في شرح علل الترمذي. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي. من أبوه يا شعيب؟ ما تدري؟ إذن سافرت أو أنك في مكان آخر، انتبه معنا للدرس. بلال الإمام أحمد، انتبه. قال عبد الله ابن الإمام أحمد، من الإمام أحمد؟ لا يأتي واحد يقول إن الإمام أحمد يحيى حميد الدين، هذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. أما الإمام أحمد حميد الدين فهذا شيعي. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف وفلان ضعيف. فقال أبو تراب: يا شيخ، لا تغتب العلماء، ما أشبه الليلة بالبارحة. قال: فالتفت إليه أبي فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. هذه فوائد ستحتاجها، وتحتاج أن ترد بها على من يأتي يلبس على الناس حينما تتكلم عن أهل الباطل وتبين أحوالهم. مرجع هذا بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم. قال المؤلف: والواقع أثبت حسن العاقبة لأئمة الجرح والتعديل، فهذا يحيى بن معين نقد الرواة الضعفاء وتكلم فيه من أجل هذا، حتى قيل عنه: من جر ذيول الناس جر ذيله. وعاقبة يحيى بن معين كانت حميدة. قال أبو حاتم رحمه الله: توفي ابن معين في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واجتمع في جنازته خلق كثير، وإذا رجل يقول: هذه جنازة يحيى بن معين الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، يعني يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكذب عليه ويكذب في حديثه، والناس يبكون. شرح علل الترمذي وسيار أعلام النبلاء. قال: فقال رجل: إذا رجل يقول، لعله، لكن يعني معناها أن هذا الثناء عليه والناس يبكون وكثير في جنازته. وقال الحافظ محمد بن مسلم ابن وارة كما في السير: رأيت أبا زرعة الرازي في المنام، فقلت له: ما حالك؟ قال: أحمد الله على الأحوال كلها، إني حضرت فوقفت بين يدي الله تعالى، فقال لي: يا عبيد الله، لما تذرعت في القول في عبادي؟ فقلت: يا رب، إنهم حاولوا دينك. فقلت: صدق. يعني بمعناه أنه دافع عن دين الله، وأن دفاعهم وذكرهم لمن يذكرونه بذم أو قدح إنما كان دفاعا وذبا عن الدين لا تشهيا في الكلام في الناس. ثالثا: المباح من غيبة الرواة. هؤلاء رواة، وبعضهم قد لا يصل يعني العيب فيه إلى فسق، أو إلى أنه يصل إلى درجة الكذب. من كان منهم الكذب يذكرونه، من كان منهم كذا، وبعضهم قد يكون صاحب سنة لكنه ضعيف يذكرونه بالضعف، فكيف بصاحب البدعة؟ هذا لا شك أنه أولى ببيان حاله. وإذا سمعت بعض أصحاب البدع يذكرون مثل هذه الأمور، بعضهم إذا سمع الكلام على سيد قطب قال: يا أخي، كيف تتكلم على رجل لعله قد حط رحله في الجنة؟ ما يدريك أنت، ما يدريك، وعنده ما عنده من الطوام والكبائر الخطيرة التي ربما لولا التأويل لكفر بسببها، ويقول بأحدية الوجود، وهو يقول بحرية الاعتقاد التي يكفر في حد ذاتها في تفسير قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، وهو يقول بأقوال مزرية، وهو يطعن في الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وهكذا له كتاب مؤلف فيه يتداوله الرافضة للطعن في عثمان، ويقول عن خلافة عثمان إنها فجوة بين خلافة عمر وعلي. هذا يستحق ما قاله الإمام أحمد. ماذا قال الإمام أحمد؟ من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة الخلفاء فهو أضل من حمار أهله. فسيد قطب أضل من حمار أهله، وليس هذا من الغيبة، بل هذا من النصيحة ومن الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد قطب ممن يقول إن معاوية وعمر بن العاص قال لم ينجح على علي إلا بالكذب والغش وشراء الذمم. يعني هذا كلام من؟ كلام الرافضة. هذا كلام الرافضة. ويأتي إليك بعض من يكون مغفلا أو يكون منحرفا زائغا ويدافع عن هذا الزائغ. فكلام أهل السنة على أهل البدع أرادوا بالنصح لأهل الإسلام والتحذير من شر هؤلاء. إذا لم يحذر الناس من أمثال هذا المنحرف الزائغ، سيأتي من يأخذ كتاب ضلال القرآن ويعتبره مرجعا ويأخذ منه مسائل في العقيدة وينحرف ويزيغ. الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه أخرج منه 180 خطأ في العقيدة في كتاب ضلال القرآن، المورد العذب الزلال فيما ورد في الضلال، يعني من الأخطاء في العقيدة 180 خطأ في العقيدة. قال: المباح من غيبة الرواة. قال يحيى بن سعيد: سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل يحدث بالحديث يخطئ فيه أو يكذب فيه، فقالوا جميعا: بين أمره. وقال أحمد في رواية مهنة: هو كما قالوا. فقلت له: أما تخاف أن يكون هذا من الفاحشة، يعني من فحش القول، لأن الله عز وجل قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وهذه ليست خاصة بالفواحش التي هي ارتكاب الزنا، حتى رمي الإنسان بما ليس فيه بغير حق هذا يعتبر من الفاحشة، إشاعة الفاحشة. قال له: أما تخاف أن يكون هذا من الفاحشة؟ قال: لا، هذا دين. وسئل أحمد عن معنى الغيبة فقال: إذا لم يرد به عيب الرجل، يعني ليس مجرد تنقصا منه وتشهيا لشيء في نفسه، وإنما أراد النصح للإسلام والمسلمين، قال: إذا لم يرد به عيب الرجل قلت قدحا يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، فقال: لو ترك هذا لم يعرف الصحيح من غيره. قال عفان: كنت عند إسماعيل بن علية فحدث عن رجل بحديث. قال عفان: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت. فقال: اغتبته. فقال إسماعيل، طيب، قال عفان: كنت عند إسماعيل بن علية فحدث عن رجل بحديث. قال عفان: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت. فقال: اغتبته، كأنه القائل رجل آخر. فقال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم علي أنه ليس بثبت بالجرح والتعديل. هذا موجود الجرح والتعديل، إن شاء الله ينزل هنا. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث. قال: فنقد الرواة والكلام في حفظهم وسماعهم من شيوخهم وفي لزومهم السنة أو بيان من تحلوه من البدع، كل ذلك لأجل حفظ الدين. قال محمد بن بندار: قلت لأحمد: إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، يعني هذا كله من ورعهم، من خوفهم أن يحاسبوا على مثل هذه الكلمات. هذا يدلك على ما ذكره الإمام الذهبي، فإنهم كانوا أشد الناس ورعا وخوفا، لكن هذا أمر متحتم بما فيه من النصح والبيان. قال: إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثني أبي. من أبوه؟ لك يا صالح أبو حاتم بن أبي حاتم عبد الرحمن، وأبوه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثني أبي قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم، فقال: هو عن عبد الكريم؟ فلما قام سألته فيما بيني وبينه، قال: فأين التقوى؟ قال أبو محمد: يعني إن التقوى تحجزه عن الرواية عمن ليس بثقة عنده في السر والعلني. وكان عبد الكريم المعلم عنده غير قوي، فكره أن يحدث عنه. عمرو بن علي الفلاس يقول: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم، فقال: هو عن عبد الكريم. فلما، يعني معناه هو عند عبد الكريم ما حدث به ولا يريد أن يرويه. فلما قام سألته فيما بيني وبينه، قال: فأين التقوى؟ قال أبو محمد: يعني إن التقوى تحجزه عن الرواية عمن ليس بثقة عنده في السر والعلانية. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان شعبة يتكلم في هذا حسبة، يحتسب في ذلك الأجر من الله ويتدين بذلك، يتعبد لله. وقال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله: إن الكلام في الرجال ليس هو من باب الغيبة المحرم، وإنما هو من باب تصحيح الحديث. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله، وذكر كلاما نحو ما تقدم، ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح، لكنهم أكثر الناس صوابا كلام قد تقدم. قال: وكلام أئمة الجرح والتعديل في الرواة كان على سبيل الاضطرار لا التشهي والاختيار، فلولا أن هؤلاء رووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسبوا كلامهم إلى الشرع لما قام أئمة الحديث بنقد متبين منازل في الحفظ. وهكذا كل من ينسب إلى الدين ما ليس منه من البدع المحدثة، يقول يدعو الناس إلى بدعة ويأتي للناس بالشبه والتلبيس عليهم، هذا نسب إلى الدين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه، فبيان حال مثل هذا هو من بابه. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في الإمام أحمد رحمه الله: كان أفقه أقرانه وأورعهم وأكفهم عن الكلام في المحدثين إلا عند الاضطرار. فأئمة الجرح والتعديل نقدهم للرواة ديانة يتحرون فيه العدل والصدق والذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الإمام الحافظ عفان ابن مسلم الأنصاري محدث العراق، من يعيد اسمه؟ من هو هذا محدث العراق؟ عفان ابن مسلم الأنصاري. انظر إلى هذا الموقف معه. قال العجيلي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء: كان على مسائل معاذ بن جبل القاضي. قال: فجعل له 10,000 دينار على أن يقف على تعديل رجل، فلا يقول عدل ولا غير عدل، لا يقول هذا عدل ولا يقول أنه ليس بعدل، هذا فقط مطلوب منه، ويأخذ 10,000 دينار. فأبى وقال: لا أبطل حقا من الحقوق، يعني لا بد من بيان حاله، إن كان عدلا قال وإن لم يكن عدلا قال، لكن أرادوا إسكاته بهذا المال، هذه 10,000 دينار أسكت، لا تقل هذا عدل ولا ليس بعدل. قال: ومع ما كان عليه أئمة الجرح والتعديل من ورع وديانة وتقوى وصلاح، ومع ما لزموه من تحري العدل في نقد الرواة، فإنهم كانوا يخافون على أنفسهم حساب الدار الآخرة، وما ذاك إلا لوفور إيمانهم ويقظة قلوبهم. قال علي بن الحسين بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. قال ابن مهروي: فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس الجرح والتعديل، فحدثته بهذه الحكاية فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده، وجعل يبكي ويستعيد الحكاية، أو كما قال كما في سير أعلام النبلاء، يعني معناها أنهم ما تكلموا في هذا فرحا في الكلام في الناس، إنما تكلموا بهذا خوفا على أنفسهم الإثم من السكوت على الباطل وعلى الخطأ وعلى، وهكذا إذا سكت الناس. الآن انظر الرافضة الآن يدعون الناس إلى إنكار عذاب القبر، ويدعون الناس إلى إنكار القدر، ويدعون الناس إلى إنكار السنة، ويدعون الناس إلى أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله، ويدعون الناس إلى أشياء منكرات فظيعة، وإلى الطعن في الصحابة وإلى وإلى وإلى. فإذا سكت الناس وما بين الناس حالهم، إيش سيحصل؟ سيحصل لبس عظيم، وسيدخل معهم في الرفض أمم. لكن حينما يسمع الناس بيان أهل السنة وتحذير أهل السنة من الرافضة من عقائدهم ومن زيغهم ومن حرافاتهم، وهكذا الإخوان المسلمون كم عندهم من الزيغ والانحراف، من الذي بين للناس أحوالهم؟ أهل السنة. وإلا إذا لم يبين أهل السنة حالهم سينخرط معهم أمم. لكن حذرهم كثير من الناس ببيان أهل السنة ومعرفة أحوالهم. وهكذا الصوفية ما الذي عرف الناس بما عندهم من الانحرافات العقدية إلا أهل السنة؟ فهؤلاء هم أئمة جرح وتعديل لبيان الحق والنصح للأمة سلامة للناس من الخلل ومن الانحراف ومن الزيغ. هذا واجب. كم كان شيخنا مقبل رحمه الله يصرخ على أهل البدع، وربما أتى ببعض الكلمات القوية فيهم، قال حتى ينتشر الشريط، لأنهم يذهب أهل البدع يقول انظروا انظروا إيش يقول فينا مقبل وادعي، انظروا إيش يقول فينا، قال فينتشر الشريط وهم الذين ينشرون دعوتنا، قال دعوتنا ينشرها أعداؤها أكثر. ذات مرة يعني قال عن القرضاوي، يعني أخرج فيه يعني كتاب وكان محاضرة أصلا، إسكات الكلب العاوي، يوسف بن عبد الله القرضاوي، حتى أن بعض الناس راسله وقال يا شيخ إيش هذا، فالشيخ تكلم وبين أدلته، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الخوارج كلاب أهل النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوارج هؤلاء عباد في الصلاة لكن انحراف العقيدة وانحراف. هذا الزائغ يوسف القرضاوي أشد من الخوارج، عنده عقائد خطيرة جدا، قل من شاف اليمين ومن شاف اليكبر لك تدخل أي دين، وهكذا يتكلم بكلمات كفرية، حتى قال الشيخ ابن عثيمين حين سمع كلمته لما قيل له إن رئيس دولة اليهود نجح بنسبة 99.99%، قال كلها تسعات لو أن الله عرض نفسه على خلقه ما حصل على هذه النسبة، نعوذ بالله. فلما سمع هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل قالوا يستتاب، فإن تاب من هذا وإلا ضرب عنقه. وهكذا يترحم على النصارى، زنديق من الزنادقة يترحم على النصارى، أحد الباباوات الذي بنى في بلاد أفريقيا أكثر من 1000 كنيسة، يقول نعزي الأمة المسيحية ونسأل الله أن يكتب له الحسنات، ما يكفر الكافر المتفق على كفره، هذا ناقض من نواقض الدين. فكان شيخنا مقبل كلما ذكره القرضاوي قرض الله شفتيه، هذا من الجرح والنصح لدين الله. ورجع الناس يبحثون بعد ذلك إن كلام الشيخ مقبل، حتى إحدى الجرائد المصرية بعد موت الشيخ مقبل بأكثر من 15 عام تقول الشيخ مقبل الوادعي اليماني يقول عن يوسف القرضاوي الكلب العاوي، إسكات الكلب العاوي. ليش؟ لأنهم سمعوه يحرض الناس يهيجهم على الشعوب، قوموا افعلوا افعلوا قوموا على الحكام، أثار الناس على الحكام. إيش حصل بعد ثوراتهم؟ هو ممن شجع الثورات في اليمن، جاء بعدها الرافضة شجع الثورات في بلاد سوريا، شجع الثورات في بلاد العراق، شجع الثورات في بلاد ليبيا، وانظر إلى أحوال المسلمين فيها من تردي إلى أشد وإلى أعظم، ولو كلمات خطيرة. فالشاهد من هذا أن أهل السنة إذا سكتوا عن بيان الحق سيحصل للمجتمع غش وتلبيس، لكنهم يصبرون في بيان الحق، ولو قال الناس عنهم ما قالوا ما سيرضوا عنك، تتكلم بالحق وتبين الحق للناس وتريد الناس كلهم يرضون عنك. هذا مذهب أهل جماعة التبليغ، مذهب جماعة التبليغ لا تتكلم في أمراض الأمة، دع الأمة مريضة، لأنك إذا جئت تعالج المرض صاح المريض، وما يريد صيح المريض، يبقى مريض على ما عليه، يبقى على ما أنت عليه. أهل السنة يقولون لا، لابد من معالجة المرض ولو صاح المريض، ابعد المرض عنه، عالجه، ضع الدواء ويصيح، تكويه، أحيانا يحتاج إلى كوي، وبعض المبتدع يحتاج إلى مكوى، فإذا كويته صاح المريض. طيب لكن أنت تريد شفاءه، هذا كما قال بعض السلف، قال نحن خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نحذر الناس من أن يتبعوهم على ضلالهم فتكثر أوزارهم في الآخرة، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال ومن بالغ منهم في الاحتياط في نقده فإنه أكثر طمأنينة من تبعات مجاوزة الحد في النقد. قال بكير بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث. لكن لو جئنا إلى واقع هذه الكلمة منكر الحديث مقابل الكلمات الأخرى لأئمة الجرح، مؤداها واحد، مؤداها واحد، أن هذه الرواية، أن هذا الراوي لا تقبل روايته، فإنما كان الإمام البخاري يتحرى هذا، يقول ها وهكذا، يقول سكتوا عنه، فيه نظر، لكن فيه نظر ما رتبتها، ونحو هذا. وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، يعني ليس هذا معناه أن الذين يقولون فلان كذاب لمن كان كذابا من الرواة أنهم وقعوا في الغيبة المحرمة، لا، وإنما هو كان يتحاشى هذه الألفاظ خوفا، ويأتي بما يدل عليها، بما يدل عليها. فلا فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. إيش معنى متهم؟ إذا قلت فلان في حديثه نظر، فيه نظر، إيش معنى عند الإمام البخاري؟ متهم بالكذب في حديث، معناه أنه المتهم هو الذي يكذب في حديث الناس. فإذا كذب في حديث الرسول يقال له كذاب. فالمتروك هو المتهم، متهم بالكذب في حديث، يعني معناه أنه يكذب في حديث الناس، ولكنه يتهم بسبب كذبه في حديث الناس بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا والله غاية الورع، هذا كلام الذهبي. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعته يعني البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس، فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس مولى العشيرة، يعني حديث عائشة، وسمعت يقول ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. إذن فكلامه عن الرواة هو كلام أئمة الجرح، إلا أن تعبيراته تختلف عليهم، وإلا مؤداه واحد وكله ليس من الغيبة. وأئمة الجرح انتهى. قال: وأئمة الجرح والتعديل ما أرادوا بنقدهم الرواة عيب الناس، يعني تشهيا، مجرد تنقص وهكذا وذم لغير سبب شرعي، ولذلك تكلموا في حفظ الرواة وجرحوا من جرحوا ديانة إذا كان يخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن شعبة كان من أهل الحفظ والصدق، ولم يكن ممن يريد الباطل. قال: فتلك العبارات الصادقة من أئمة الجرح والتعديل عبارات ورع واحتياط، وإلا فالأمة مجمعة على أن كلامهم في الرواة ضرورة لحفظ الدين، وأن كلامهم ديانة وصدق وورع، إلا ما ندر من الخطأ مما هو من لوازم بشريتهم وانتفاء العصمة عنهم. قال وكيع رحمه الله: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في الجنة درجات بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قال هذا؟ وكيع بن الجراح: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في الجنة درجات بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: الجرح والتعديل هل هو من الاجتهاد أم هو فن من مصطلح الحديث؟ ما في تنافي في سؤالك، لا في أوله ولا في آخر، هو فرع من فروع مصطلح الحديث، معرفة الجرح والتعديل، وسيمر بك معرفة كلمات المحدثين في الراوي، كيف تحكم على الحديث، هل هذا الحديث صحيح، هل هو حسن، هل هو ضعيف، وكيف تجمع بين كلام الأئمة في الراوي، بعض الأئمة يقول عنه ثقة، وبعضهم يقول عنه صدوق، بعضهم يقول عنه صالح الحديث، بعضهم يقول عنه كذا، كيف يعني حتى النتيجة تكون معرفة صحة الحديث من ضعفه. وأما مسألة اجتهاد وما اجتهاد إذا تكلم في الراوي من هو مؤهل وتبين الحق وجب قبول الحق، يجب على الإنسان يقبل الحق. فالحجة هي إذا أتى لك بما يبين الحق الذي قاله وجب على الإنسان يقبل الحق. والأئمة هؤلاء موثوق بهم، فكانوا يقولون فلان ضعيف وهم أئمة، وهذا سيأتي معنا أيضا من جملة هذا العلم، هل إذا قيل في فلان أنه ضعيف، تقدم معنا بعض الكلام أظن في كلام الحافظ، إذا قيل في راوي أنه ضعيف فهل يقبل إذا لم يفسر سبب تضعيفه، هذا جرح، أو لا يقبل؟ إيش الذي مر معنا، هل يقبل أو لا يقبل؟ يعني إذا كان الرجل الذي جرح غير معروف بتعديله من الأئمة فإنه يقبل، يقول يقبل لأن إعماله أولى من إهماله، وأما إذا كان من جرح معروف بالعدالة فإنه لا يقبل إلا ببيان الجرح. فإذا كان الجرح مفسرا كان يقول هذا الراوي سيء الحفظ، هذا الراوي كذاب أو متهم، هذا مفسر فسر فيقبل. يقول سمعنا كلاما لقرضاوي أنه يقول أنا من دعاة الفتنة، أنا إذا كانت هذه الفتنة أسأل الله أن يميتني عليها، وقد مات عليها، قد مات على الفتنة. قال سمعت بعض مشايخ الأزهر يثني على سيد قطب، قل إنه فسر القرآن تفسير لم يفسره مثله وغيره. ما شاء الله، نعم أتى بتفسير ما أتى به أحد مثله، فيه من الضلالات والانحرافات ما لم يكن فيه تفسير، حتى تفسيره أيضا تفسير ما هو تفسير علمي، تفسير ما هو تفسير علمي. حينما يأتي إلى تفسير سورة القارعة وسورة العاديات قال والإيقاع الموسيقي في هذه السورة فيه فرقعة ودمدمة، إيش هذا من تفسير؟ تفسير ابن عباس ولا ابن جبير ولا مجاد ولا من؟ فرقعة ودمدمة، إيقاع موسيقي في القرآن، افتح هذا وانظره تجده موجود في التفسير. قل ابن حفيظ هل كفر أحد من العلماء؟ أنا أعرف تلك القصيدة التي خرجت مؤخرا موثقة مكتوبة بخط قديم وكذا، وعندهم لوحات لها يعني كأنه أتى لها بمخطوطة، هذه قرأت في مجلسه، وشيخنا مقبل رحمه الله أخرج في ذلك شريطا سماه السيف الباتر في الرد على الصوفي الكافر، إنه يقول وعيسى بن مريم رفعته أنا وما قلت هذا ولكننا أتاني الوحي من ربنا ما شاء أقول، وأشياء أشياء عجائب، يعني عقيدة الحلولية والاتحاد كفرية. إلى هنا سبحانك وبحمدك.